السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله بإذن الله اليوم نبدأ إن شاء الله أحبابي، بعد ما أنهينا كثير من الأبواب الخاصة بالعبادات، نبدأ النهاردة في باب جديد من أبواب المعاملات، ألا وهو كتاب النكاح. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده احبابي، ان كتير مننا بيعرف عن احكام الصلاه، كتير مننا بيعرف عن احكام الصيام. ليه؟ باعتبار ان دي عبادات احنا دايما بنأديها مع بعض وبنعملها مع بعض، وفي نفس الوقت معظم اللي بيتكلم عن هذا الباب، بيتكلم عن الصلاه، بيتكلم عن الصيام، وبخاصه في ايام رمضان بنتكلم بنسمع كتير جدا عن الصيام. ولكن بالنسبه احبابي لمساله النكاح والمعاملات اللي بتكون بين الناس بعضهم البعض، قل من يتكلم في هذه المعاملات، وبالتالي بتنتشر كثير من المعاصي وكثير من المفسدات وكثير من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس بالنسبة لهذه الأبواب، بسبب طبعا جهلهم بهذه الأبواب. احنا النهاردة بإذن الله أحبابي مع أول باب من أبواب هذه الأبحاث المهمة الفقهية، اللي هي ما يتعلق بمسائل النكاح. طبعا النكاح ده باب عظيم جدا وباب كبير جدا وباب طويل جدا. احنا ان شاء الله بإذن الله مهم جدا ان احنا نقف على كل ما يتعلق بهذا الباب. فعشان كده احباب ان شاء الله تعالى هنبدأ النهاردة مع بعض كتاب النكاح، ومع اول ما يتعلق بباب النكاح هو مقدمات النكاح. وبالنسبة لمقدمات النكاح احبابي، اول امر من هذه المقدمات ما يتعلق بأبواب الخطبة، فاحنا ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض احكام الخطبه وكل ما يتعلق بها، ونبدا باذن الله في الدرس القادم مع ما يتعلق بعقد النكاح وغير ذلك. هنبدا النهارده برضو النقط بتاعتنا درس النهارده في صوره نقاط وفي صوره قواعد، وانا بحب جدا ان دايما درسنا يكون قواعد، بحيث يبقى يسهل علينا ان احنا نذاكر بعد كده، او ان احنا نفهم الدرس ده كان قائم على ايه وتفريعاته ايه بهذه الصوره. بدايه بنقول الخطبه. ما هي الخطبه؟ الخطبه احبابي تعد مقدمه من مقدمات الزواج. الخطبه تعد مقدمة من مقدمات الزواج، ومعناها طلب المرأة من وليها أو من يقوم مقامه بالطريقة الشرعية. أطلب المرأة أي للزواج، ويكون هذا الطلب من وليها أو من يقوم مقام وليها بالطريقة المعروفة الشرعية المعروفة عند الناس. قلت الطريقة الشرعية، علشان يخرج عندنا كثير من الامور غير الشرعيه اللي بيطلب بيها الشاب البنت للزواج. طريقه غير شرعيه زي الحب، زي العلاقات، زي الصحبه، زي الشله، زي الجروب، الى اخر هذه الامور. احبابي ليس في ديننا اي شيء، نبدا به الزواج الا الطريقه الشرعيه المعروفه، ان انا اتقدم لولي امر الفتاه، ده للشرع سبحانه وتعالى، وضحه لنا. اما ما عدا ذلك فالبنت بتجني من ورائه الويلات، البنت دايما بتجني من ورائه الويلات. فاحنا بنقول هو طلب المرأة من وليها، وليها يعني والدها، او من يقوم مقامه زي عمها او خالها او اخوها، طبعا عند حالة فقد الاب زي الموت والعياذ بالله. يبقى اذا معنى الخطبة هو طلب، هي طلب المرأة من وليها أو من يقوم مقامه. طلب المرأة من وليها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب عائشة من أبيها، أبي بكر رضي الله عنه، طيب أنت دلوقتي بتقول لنا، إن الشاب هو اللي يقبل على خطبة المرأة. هل ينفع العكس؟ إن البنت مثلا تبعت صورتها وتبعت كل ما يتعلق بها على النت وغير ذلك، والقنوات اللي هي خاصة بالزواج والكلام ده، نقول هذا يخدش حياء المرأة، الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن الزواج بالطريقة المعروفة دلوقتي، عن طريق الانترنت وعن طريق مش عارف ايه، اللي البنت تعرض فيها الصورة والبنت تعرض فيها احوالها وشكلها واسمها وكل ما يتعلق بها، فقال سبحان الله، وهل هناك امرأة تتمتع بالحياء تصنع ذلك؟ في معقول بنت تكون متمتعة بالحياء، متمتعة بالعفة، تعرض نفسها بهذه الصورة الرخيصة؟ هذا يتنافى مع الحياء، وهذا يتنافى مع الدين. ودايما أحبابي، دايما أحبابي، الشاب اللي بيجد بنت بتعرض نفسها بهذه الصورة، بتكون هذه البنت بالنسبة له معذرة رخيصة جدا، رخيصة جدا. حتى لو تم الزواج وغير ذلك، بيقول لها يرجع بعد كده. وده حال كتير من البنات اللي كلموني وعرضوا علي هذه المشكلة، بيقولوا بعد فترة نلاقيه بيقول لنا: انت فاكرة ده انا اللي لميتك؟ ده انت مش عارف ايه؟ انت فاكرة ان انت كنتش لاقي حد يلمك؟ ده انت مش عارف ايه؟ ده انت كنت حاطة نفسك على النت وانا اللي مش عارف، ويقعد يعيرها بما صنعت. فانا شايف، والله اعلم، ان هذا الكلام كله بيخدش الحياء. يبقى انا حبيت ااكد دلوقتي من خلال التعريف ان لابد ان يكون هذه الخطبه بطريقه شرعيه، انها مساله الصداقه، مساله صحوبيه، مساله حب، مساله علاقه بريئه، مساله مش عارف الكلام ده كله. ما فيش حاجه في شرعنا اسمها هذا الكلام. يعني ممكن اختي تقول: يعني انت تقول ما ينفعش ان يكون في حب قبل الزواج؟ انا دايما بقول احبابي ان الحب ده اذا كان في الاطار الشرعي، الحب ده اذا كان في الاطار الشرعي، يعني شاب بيحب بنت او بنت بتحب شاب، وهذا الحب حب عفيف لا يتجاوز هذا الحب صدر هذه الفتاة او صدر هذا الولد، الحب ده داخليا لا يخرج ابدا. ففي هذه الحالة هذا حب عفيف، هذا حب شريف، لا يعني يصاحبه كلام او نظرات او مواعيد او اتصالات وغير ذلك. ده حب شريف، ده حب عفيف. الانسان يقبل على الزواج اذا كان قلبه معلق بهذه المرأة. زي بالضبط احبابي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يرى للمتحابين شيء كالنكاح. يعني افضل شيء، افضل شيء للمتحابين، ولد بيحب بنت، افضل شيء لهم ان يكون هذا بالزواج، ان يكون هذا بالزواج. اما العلاقات، الصداقات، الكلام ده كله، والله احبابي يعني نتيجته فساد والعياذ بالله. وجامعه القاهره، انا لسه قارئ احصائيه من فتره، جامعه القاهره عملت احصائيه عن الاولاد اللي بيحبوا بعض في الجامعه وبينهم علاقات وبينهم ندوات وبينهم لقاءات وبينهم اتصالات وغير ذلك. فوجدت ان الزواج اللي بيتم بعد هذه العلاقات المحرمه بيبقى 88% منه بينتهي بالطلاق في اول سنه جواز. أول سنة جواز 88% منه بينتهي والعياذ بالله بالطلاق. قالوا أما الزواج اللي بيأتي بالطريقة الشرعية اللي الشرع عملها وجعلها مشروعة بيننا وبين بين الشباب وبين البنات، وجدوا إن بفضل الله عز وجل ما يقرب من 77% نسبة النجاح في هذا الزواج، نسبة النجاح في هذا الزواج. والحب أحبابي حب يكون بعد أخذ خطوات عملية لهذا الباب، اخذ خطوات عمليه لهذا الباب. الولد فعلا بيحبني انا كبنت، الولد فعلا بيحبني، ده بيخاف عليا. يعني مثلا انا ما اظنش ابدا في يوم من الايام ان ولد يحبني ويمشي معايا في الشارع، ان ولد يحبني ويقبلني في الشارع، ان ولد يحبني وتبقى كل الجامعه عارفه ان ده اللي بيحبني واحنا بنحب بعض والكلام ده. ليه؟ لان ده بيسوء سمعتي. ومعنى ده بيسوء سمعتي ان الولد اللي يرضى بهذا الامر يقول ما يحبنيش. يعني في مرة كنا في جولة ومشيت كده، فلقيت ولد بيقبل بنت في الطريق، فكلمته، كانت هي سامعة الكلام، فقلت له: بالله عليك، انا دلوقتي لو معدي وانتوا في قمة الادب والاخلاق، انا موقن بكده ان انتوا في قمة الادب والاخلاق، بس انا لو شفتك في الشارع بتقبل البنت دي والبنت دي كانت في الشارع عندي، هقول عنها ايه؟ هقول البنت دي مش كويسة، البنت دي قلة الادب، البنت دي مش محترمة. يبقى بالله عليك انت لو بتحبها حب صادق، حب حقيقي، هل هتبقى فرحان ان انت بتسوء سمعة هذه الفتاة؟ يا ترى انت لو بتحبها اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط؟ فقال لي: غلط. قلت له: يعني يرضى ربنا ولا يغضب ربنا؟ قال لي: يغضب ربنا. يعني قلت له: طب ربنا سبحانه وتعالى اذا غضب عليك ممكن يعذبك؟ قال لي: ممكن يعذبني وممكن يعاقبني. قلت له: سبحان الله، طب انت ازاي تكون بتحبها وانت بتعرضها اصلا لعقوبة الله سبحانه وتعالى؟ فالشاهد احبابي ان لابد ان هذه الخطبة احبابي تكون بالامور الشرعية اللي الشرع عملها لنا. واي بنت لا تغتر ابدا بكلام الولد، لا تغتر ابدا بكلام الولد. النهارده احبابي معظم الاولاد عنده شهوه عايزه تخرج بسبب المواقع الاباحيه والافلام والاغاني والكلام ده. فسبحان الله هو بيتعرف على بنت حتى تكون في البدايه العلاقه بريئه زي ما هم بيقولوا، علاقه بريئه جدا جدا جدا، ولكن بعد ذلك الامر بيتطور. البنت شايفه طول حياتها في افلام الولد بيقبل بنت، ايه يعني؟ الولد ماشي مع بنت ايديه في ايديها، ايه يعني؟ الولد بيحتضن البنت، ايه يعني؟ الولد ممكن عشان الحب بقى يبقى الحب وصل للذروه ان الولد والعياذ بالله يذنب البنت، ايه المشكله؟ وهذه مشكله اصبحت والعياذ بالله انتشرت وبإذن الله احنا ممكن نبقى نعمل درس بعد ذلك فيما يتعلق بالحب وغير ذلك. فالشاهد أحبابي أن الخطبة معناها هي طلب المرأة من وليها أو من يقوم مقامه بالطريقة الشرعية المعروفة. طب يا ترى أنت بتقول طلب المرأة، مين هي المرأة اللي أنا أتقدم لها أصلا؟ يعني إيه الشروط اللي ينبغي أن تتوفر في هذه المرأة؟ والمرأة دي عشان تقبل هذا الشاب إيه الشروط اللي ينبغي أن هي تتوفر فيه؟ ودي النقطة الثانية معانا النهاردة، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب والمخطوبة. الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب والمخطوبة. بصوا أحبابي، الشروط اللي بتتوفر في الخاطب والمخطوبة يعني مجملها دين وخلق. دين وخلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وخدوا بالكم أحبابي إن إحنا النهاردة مسألة الدين عندنا أصبحت إن المسألة يعني موهومة شوية وواسعة شوية. يعني مثلا البنت دي عارفة ده ويجي يقول لي أنا والله بحبها وماشي معاها وبيننا وبين بعض علاقة وكلام ده، بس هي دينة. هقول له سبحان الله، ازاي تكون دينه وتسمح لك اصلا انت تمشي معاها؟ وانت ازاي تكون انسان دين اصلا وانت بترضى اللي انت بتعمله صح ولا غلط؟ فيقول لي غلط. اقول له ازاي تكون انت دين وعارف ان انت بتعمل حاجه غلط؟ والاصرار على الصغيره ممكن يحولها لكبيره، يعني انت مصر على الصغيره ممكن يحولها لكبيره. فالشروط اللي ينبغي ان توفر في الرجل: واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يبقى اول حاجه الدين والخلق، اول حاجه الدين والخلق. الأمر الثاني الكفاءة. الكفاءة لابد تكون هناك كفاءة بين الرجل والمرأة، لابد تكون هناك كفاءة بين الرجل والمرأة. الكفاءة من الجهة العلمية، الكفاءة من الجهة المالية، الكفاءة من جهة الحسب، الكفاءة كل هذه لابد أن تكون متوفرة، لابد أن تكون متوفرة. وطبعا أنا بنقول إن الدين وخلق ده أساس، الدين وخلق أساس، الكفاءة ده فرع، الكفاءة فرع. يعني ممكن مثلا يكون صاحب دين وصاحب خلق بس معهوش مال، والمرأة عندها مال ومال كبير جدا. في هذه الحالة احنا نقول ممكن نقبل هذا الزواج لانه ده صاحب دين وصاحب خلق، ولكن الافضل ان يكون معاه كفاءة. ده بالنسبة للرجل. اما بالنسبة للمرأة فالمرأة لابد يتوفر فيها شروط. اول حاجة برضو الدين والخلق، برضو الدين والخلق احبابي. ليه؟ والشرع عندنا اذا كان قال حديث واحد، حديث واحد في مسألة المرأة، الشرع عندنا إذا كان قال حديث واحد في شأن الرجل فقال في المرأة عشرات الأحاديث إن هي لابد تكون صاحبة دين. منها مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. يعني الدوافع اللي بتدفع الرجل للزواج من المرأة أربع أشياء: واحد، لجمالها، مالها، حسبها، دينها. دايما أي إنسان بيدور على الزواج بيدور على حاجة من الأربعة دول. في واحد عايز جمال بس، في واحد عايز مال، في واحد عايز حسب، في واحد عايز دين، في واحد عايز كل ده، كل ده. واحنا بنقول لا بأس ابدا ان انت تبحث عن الجميلة، ولا بأس ابدا ان انت تبحث عن صاحبة المال، ولا بأس ابدا ان انت تبحث عن المرأة الحسيبة النسيبة، ولكن اهم شيء عندنا ان يكون الدين موجود، ان يكون الدين موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ايه تربت يداك؟ تربت يداك يعني التصقت بالتراب. والايد لا تلتصق بالتراب احبابي الا اذا كان الانسان قاعد على الارض، واللي دايما قاعد على الارض وايديه ملتصقه بالتراب هو الفقير. يعني انت هتفتقر، يعني لو خدتش صاحب الدين هتفتقر. والله العظيم احبابي اعرف ناس، يعني اعرف رجل هو من اقاربي من الدرجه الاولى. هذا الرجل يعني كان بيجري على الدين، كان دايما والدي يقول له ابحث عن ال، كان دايما بيبحث عن الجمال، والدي يقول له ابحث عن الدين. سبحان الله اختار الجمال، والى الان يعني هو بيدوق الامرين بسبب طلب الجمال بس، بيدوق الامرين بسبب. سبحان الله كان غنيا افتقر، كان حاله ميسور جدا، يعني دلوقتي يعني بيتلمس المال من هنا وهناك، استدان اموال كتير جدا ومش قادر ينفق وغير ذلك. فعشان كده احبابي انا بقول دايما مش معنى ان احنا نقول اطلب الدينه ان انت تطلبش جميله، ومش معنى ان انا اقول لك اطلب الدينه ما تطلبش صاحب المال، لا لا مش ده قصدي خالص. انا قصدي ان في حاجه عندنا اصل اساس صاحبه الدين. انا عايز واحده تكون صاحبه الدين، كان مع الدين جمال ده رزق من الله سبحانه وتعالى. ربنا من عليك بمال وجمال ودين، ده شيء ممتاز جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى يعني انت دورت كده وبحثت وكنت عايز الاربعه ولقيت واحده دينه وواحده جميله وواحده حسيبه وواحده من نسب طيب وواحدة دينة وعندها مال، ده رزق من الله سبحانه وتعالى. ويا ريت لو لها أخت تعرفني لعلي إن أنا أكون يعني إيه يعني، الله المستعان. فبقول الأصل عندنا أحبابي، الأصل عندنا أحبابي تكون الدين. الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. شوفوا وصف الصلاح، إن المرأة تكون صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم أحباب بيقول: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة. شوف اللفظ، وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر دينه ودنياه خير ما اكتنز الناس. قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر دينه ودنياه خير ما اكتنز الناس. ده خير كنز الإنسان يحصله. يبقى إذن خير كنز تحصله المرأة الدينة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: ثلاثة من سعادة ابن آدم، ثلاثة من سعادة ابن آدم، وثلاثة من شقاوة ابن آدم. أما سعادة ابن آدم فالمرأة المؤمنة إذا نظر إليها صلاة، أول ما يشوفها يفرح بيها ويبقى سعيد بيها، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وثلاثة من شقاء ابن آدم، وثلاثة من شقاء ابن آدم: المرأة سوء تحمل لسانها عليه. شوفوا يا جماعة، ثلاثة من شقاء ابن آدم، يعني شقاء ابن آدم في الدنيا، ثلاثة من شقاء ابن آدم في الدنيا، أول شيء فيه المرأة السوء، المرأة السوء. والله العظيم أحبابي، يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: والمرأة السوء تحمل لسانها عليه. النهاردة المسألة أحبابي ما عادتش إن هي بتحمل لسان، ده عاد بتحمل لسان وبتحمل الشبش وبتحمل عصاية وبتحمل إيد المقشة. والله العظيم لسه من قيمة كام يوم أم من أمهات بتتصل عليا وهي بتبكي، فبقول لها يعني خير يا أمي خير؟ فقالت لي أنا زوجي توفى، وانا يعني بصراحه كنت بعمله معامله وحشه وكده، وعايز يعني ايه، عايز اعمل حاجه اكفر عن كده. فقلت لها: طب يا امي شوفي انت كنت بتعمل ايه مع زوجك، واعملي له اعمال صالحه من جنس اللي انت كنت بتعمليه. يعني مثلا قالت لي اعمل ايه، قلت لها مثلا انت كنت بتطولي لسانك عليه مثلا بتشتميه. فقالت لي: يا ريت كانت المساله مساله شتيمه بس. قلت لها: لو كنت بتشتميه يا حاجه يعني استغفري له كتير، ادعي له كتير، اقرأي له القرآن، وبعد ما تقرأي القرآن توسلي الله عز وجل بهذا العمل الصالح ان ربنا يغفر عن يغفر له ويرحمه. قالت لي: لا ده انا كنت بضربه بضربه بالشبشب كمان، فديت الكفر زي مولانا. فطبعا المسألة سبحان الله يعني، وتقول لي كان دايما بيقول لي ان انا حياتي معاك شقاء، فتذكرت على طول هذا الحديث. فشاهد احبابي ان لابد الشروط اللي تتوفر في المرأة تكون امرأة دينة، تكون امرأة على خلق، تكون امرأة دينة وتكون امرأة على خلق. الامر الثالث، الامر الثالث اللي ينبغي ان يتوفر في المرأة، ان هذه المرأة تكون حنونة، ان هذه المرأة تكون حنونة رقيقة المشاعر. المرأة تكون حنونة وتكون رقيقة المشاعر. رقيقة المشاعر احبابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول فيها: تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود. عارفين يا احبابي يعني ايه ودود؟ يعني النبي يقول لنا لما تيجي تتزوج اختار امرأة ودود. يعني ايه امرأة ودود؟ ودود اهل العلم بيقولوا هي فعول بمعنى فاعل، يعني امرأة العاطف عندها قوية، امرأة العاطف عندها جياشة، امرأة تحبك، امرأة قلبها رقيق، امرأة قريبة منك جدا، امرأة بمجرد ما تشوفها كده تتذكر مشاعر الحب، تستشعر مشاعر العاطفة، تستشعر المودة، تستشعر الرحمة. اللي النبي صلى الله عليه وسلم عناها بقوله تزوج الودود. فودود معناها امرأة حنون، امرأة عطوف، العاطفة عندها جياشة، جياشة يعني تحبك. وقال أهل العلم هي ودود بمعنى فعول، يعني امرأة كمان عندها من الصفات الخلقية والأخلاقية ما يحملك على حبها، إن أنت كمان تحبها. هو في حب في الإسلام؟ طبعا في حب في الإسلام. وهل هناك بيت من بيوت المسلمين إلا وله أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المحبين لزوجاته؟ النبي اللي كان بيقول لعائشة رضي الله عنها لما سئل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خديجة: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عنده حب وعاطفة لعائشة رضي الله عنها ولجميع زوجاته، وزوجات النبي اللي كان عندهم حنان وحب وعطف ومودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما السيدة عائشة كانت بتقول للنبي: يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. كل ده أحب قربك وأحب ما يسرك وأحب أحبك يا الله. هو ده الحب اللي ينبغي أن يكون متوفر في المرأة، وينبغي أيضا أن يكون متوفر في الرجل. الأمر الذي يلي ذلك طبعا أن هي تكون ولود، أن هي تكون ولود. طب أخت ممكن تسأل أو أخ ممكن يسأل يقول طب يا ترى أنا أعرف إزاي أن المرأة ودود، أعرف إزاي أن المرأة ودود؟ ده إن شاء الله يأتي الآن فيما يحل للخاطب وما يحل للمخطوبة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن أول 4 صفات للمرأة: الجمال، المال، الحسب، الدين. بعد ذلك تكون امرأة حنون، تكون امرأة ودود، تكون امرأة ولود، تكون امرأة ولود. ده مشمل للصفات اللي ينبغي توفر في الخاطب وينبغي أن توفر للمخطوبة. وأنا بقول لكم أحبابي، ينبغي علينا أحبابي إن المرأة اللي أنا أختارها أو الزوج اللي أنا أختاره يكون على دين، علشان ما تحدث لا تحدث بعد ذلك المشاكل اللي احنا بنشوفها بالليل والنهار بسبب سوء الاختيار. كان الحسن رحمة الله عليه يقول: لا تزوج ابنتك لصاحب السوء أو للرجل السوء أو لسيء الخلق أو للرجل صاحب غير صاحب دين. ليه؟ فإنك بذلك تقطع رحمك. شوف النهاردة أكتر أيمان الطلاق اللي بتجيلي، والله العظيم أحبابي، أكتر أيمان الطلاق اللي بتجيلي بتكون بهذه الصورة. أنا قلت لها علي الطلاق من ترحل أبوك، علي طلاق أختك ما هي جاية تاني. يبقى هو كده إحنا كده بنقطع الأرحام أحبابي، إحنا كده بنقطع الأرحام. فينبغي علينا أحبابي إن إحنا إذا كنا بنتخير لابد إن إحنا نتخير أساس، أصل مهم جدا، يكون صاحب دين وتكون هي أيضا صاحبة دين. والله العظيم يعني من خلال 8 سنوات علاقات من الشباب وانغماس في مشاكل البيوت، والله العظيم لا أجد بيتا تكون فيه السعادة إلا إذا كان هذا البيت قائم على الدين، إلا إذا كان هذا البيت قائم على الدين. عشان كده أحباب أقول ركزوا على الدين، ركزوا على الأخلاق. النقطة اللي بعد كده معانا النهاردة ألا وهي، طيب مسألة مهمة جدا أحبابي، ألا وهي بصوا معايا كده: ينبغي للإنسان أو للإنسانة المقبلة على الخطبة أن تستخير وأن تستشير، أن تستخير وأن تستشير. يعني إيه تستخير ويعني إيه تستشير؟ تستخير أحبابي أي تستخير ربها تبارك وتعالى، أو يستخير ربه تبارك وتعالى: يا ترى يا رب أنا عايز أتقدم لفلانة، يا رب أروح ولا لا؟ وده عن طريق صلاة الاستخارة. بسرعة، صلاة الاستخارة اللي هي ثابتة من حديث جابر، وإحنا خدناها قبل ذلك في كتاب الصلاة، ولكن أذكركم كده سريعا: الإنسان يصلي 2 ركعات من غير فريضة، يعني 2 ركعات من النافلة، ثم بعد ذلك بعدما يسلم يدعو بالدعاء المعروف الوارد عن يسلم وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا تعلم وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كنت تعلم أن فلانة فيها الخير لي وصلاح لي في الدنيا والآخرة فقدرها لي ويسرها لي، إنك على كل شيء قدير. وإن كنت تعلم أن هذه الإنسانة فيها شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو آجله، فبعد فاصرفني عنها أو صرفها عني. ندعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا تبارك وتعالى إذا كان في الخير يكتبها لي، أو إذا كان في الخير يكتبه لي، إذا كان فيها الشر أو في شر إن ربنا سبحانه وتعالى يصرفها عني ويصرفني عنها. أستخير ربنا تبارك وتعالى. خدوا بالكم أحبابي، النقطة الثانية اللي عايز أقولها إن مسألة الاستخارة ملهاش أي تعلق بالرؤى أو المنامات، لأن بعض الناس أحبابي بتعلق مسألة الاستخارة على الرؤى. أنا النهاردة لو بحب بنت ومعلق بها جدا وبهواها، لو صليت صلاة استخارة ونمت إيه اللي هيحصل؟ عقل الباطن هيجيب لي أنا قاعد معاها في الكوشة بقى والطبل والزمر وعمرو دياب بيحيي الحفلة بتاعتي. لا لا لا، الرؤى والأحلام ليس لها أي تعلق بالاستخارة، ولكن أهل العلم بيقولوا إن استجابة الاستخارة إن ربنا حاجة من اتنين: إن ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبي الطمأنينة والسكينة إذا كان هذا الأمر فيه خير لي، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبي كره هذا الموضوع. ده الأمر الأول، إن هي راحة البال أو راحة النفس أو راحة الصدر أو انشراح الصدر أو طمأنينة القلب والنفس. الامر الثاني مساله بقى ايه، التيسير والتعسير. انا تقدم ابوها يجي اول ما اروح له يقوم عاطيني دش اسئله، بتقبض كام وبتشتغل فين ومعاك ايه، معاك شقه ولا لا، وهتجهز 6 اوض ولا 7 اوض، وهتدفع مهر 40,000 ولا 50,000، وهتجيب الشبكه ب 20,000، ولا ايه، عمال يعقد الموضوع. فمساله التعقيد دي دليل ان ربنا سبحانه وتعالى غير راض على هذا الامر. كل ما امشي خطوه ونحاول ان احنا نيسر هذه المساله نلاقيها معقده معقده معقده، والمساله مش عايزه تتفتح ابدا. فده دليل ان الله سبحانه وتعالى ليس براض عن هذا الامر. واما اذا كان امر ميسر فهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى قد اختار لهذا الامر. ده ما يتعلق بالاستخاره. اما احبابي ما يتعلق بالاستشاره بقى، ان انا استشير اهل الصلاح واهل الخير، ان انا استشير والدي ووالدتي، استشير اصحابي. ومساله الاستشاره طبعا النهارده هم دمروها لنا من خلال الافلام. اما مساله الاستخاره ان انا اسال والدي واسال والدتي واسال اهل الصلاح، يا ترى فلان ده انتوا اخباركم ايه عنه؟ هل تعرفوه؟ هل يا ترى الانسان ده صالح ممكن ان احنا نقبله ولا غير ذلك؟ وفي نفس الوقت نسال ونستشير الناس الموجودين حول هذا الشخص. لا نكتفي ابدا احباب بالظاهر. احنا للاسف النهارده احبابي دايما بنكتفي بالظاهر، اكتفينا بالظاهر، احنا مش عايزين نكتفي بالظاهر. النهارده احنا عايزين نسال عنه، من اصحابه، والده، والدته، اخواته، اخبارهم ايه؟ لابد ان احنا نتعرف عن كل ما يتعلق بهذا الشخص، سواء كان هذا امر ديني او دنيوي. زي ما بنسال عن الدنيوي ونروح شغله ونشوف بيقبض كام وبيعمل ايه وبيسوي ايه، لابد ايضا نسال عن دين هذا الشاب، ويا ترى هذا الشاب هيرعى الله يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الفتاه ام لا. ونفس الكلام، هل بنتي دي دينه؟ هل بنتي على خلق؟ فلابد من وجود مساله استشاره واستخاره. زي ما فاطمه بنت قيس اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا جهم ومعاويه بن ابي سفيان تقدم لخطبتي. شوفوا هي بتستشير اهي، يا رسول الله طب اعمل ايه، فلان وفلان تقدم لي اختار مين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمه اما ابو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. يعني رجل دايما شايل العصا بتاعته عن عاتقه. اهل العلم بيقولوا معنيين ان هو دايما كثير السفر للدعوه وللجهاد وغير ذلك، او ان هو كان بيضرب النساء، او ان هو كان بيضرب النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تاخذي ابا جهل. اما معاويه ففقير لا مال له، وفي نص فصعلوق لا مال له، اي هذا الرجل رجل فقير لا مال له. عليك باسامه ابن زيد، عليك باسامه ابن زيد. فهذه مساله احبابي، هذه مساله احبابي لابد تكون موجوده عندنا برضو، مساله ان انا استخير وفي نفس الوقت استشير، استخير واستشير. بعد ذلك النقطة اللي بعد كده أحبابي، إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر وربنا سبحانه وتعالى شاء إن تم الموافقة على هذا الخاطب وتمت الموافقة على هذه المخطوبة، طب يا ترى أحبابي إيه اللي ينبغي علينا إن إحنا نصنعه إذا تمت الموافقة؟ أو بصورة أخرى، ما يباح للخاطب من المخطوبة؟ ما يباح للخاطب من المخطوبة؟ طبعا اذا كنا نتكلم احبابي عن اللي بيحدث في زماننا، فطبعا النهارده في عرف الناس يباح للخاطب كل شيء في المخطوبه. وسبحان الله، اخت بعتت لي، مش اخت، اخت مش ملتزمه يعني، بعتت لي رساله من قيمه فتره بتقول ان سبحان الله ان تقدم لها شاب واعجبت بيه والحمد لله تمت الخطبه، وبعد كده كانت في خلوه بصفه مستمره، بعد كده طلب يمسك ايديها، بعد كده طلب قبله، يزيد 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 يزيد. وطبعا اللي بيحب اكتر بيتنازل اكتر، يعني كل واحد بيحب اكتر بيتنازل اكتر، ودايما التنازلات دايما بتكون من عند البنت. تتنازل النهارده، نتنازل، تتنازل، تنازل، اثبتي لي حبك، اثبت لي مش عارف ايه، كل فتره عشان اثبات الحب يتنازلهم يتنازلهم. كانت نتيجة هذا التنازل والعياذ بالله جنين في طفل هذه الفتاة، جنين في طفل هذه الفتاة. ولم يتبين الأمر طبعا للوالدين. البنت الولد في بطنها 4 شهور 5 شهور، بعد ما كان كل يوم بيجي من 8 بيجي من بعد المغرب ويقعد لحد الفجر، بدأ ما يجيش يوم والتاني والتالت ويجي الرابع، بعد كده مش عارف يعمل ايه، اسبوع ما يجيش، 10 ايام ما يجيش. بعد كده قال لها انت كده هتفضحيني، الولد ده لازم ينزل، الولد ده لازم ينزل. اجهضت نفسها واوشكت ان هي تموت بسبب عملية الاجهاض، اوشكت ان هي خلاص كانت بتموت، وربنا سبحانه وتعالى نجاها من الموت. وبعد ما اجهضت نفسها بسبب طبعا هذا الولد، وطبعا لازم تقدم تنازلات، التنازلات دون كان ان هي تجهض نفسها، فقتلت طفل، قتلت طفل وزنت
وبعد كده بكل بساطه وكل سهوله تقول له احنا عايزين بقى نبقى نقعد عشان نرتب الجواز هيبقى امتى والكلام ده. قال لها انا لا اثق في امراه صنعت اللي انت صنعتيه، انت زانيه، انت قاتله، وانا عمري في حياتي ابدا ما افكر ان انت تكوني زوجه وتكوني ام لاولادي. تخيلوا احبابي، تخيلوا احبابي. علشان كده بنقول لابد ان اي انسان يقبل على مساله الخطبه انه يكون عارف ايه اللي يباح له وايه اللي يحرم عليه. اول ما يباح للخاطب احبابي، اول ما يباح للخاطب هي مساله النظر، هي مساله النظر. النظر، ونبدا نشوف كده النظر ايه اللي يباح له وايه اللي ما يباحش له. اما بالنسبه بدايه ما يباح، ما يباح ان النظر ده مباح، يدل على ذلك احاديث كثيره جدا، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمغيره لما قال له، السلام عليكم ورحمه الله، معذره اخواني والله امر خارج يعني الوقت معلش. فبنقول احبابي ان النظر بالنسبه للمخطوبه مباح شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم اباحه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان المغيره قد خطب قال انظر اليها فانه عسى، فقال انظر اليها عسى ان يؤدم بينكم، اي هذا النظر يجلب اليكم الوفاق والمحبه والموده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فلا بأس أن ينظر إليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إليها، انظر إليها. يبقى إذن يباح النظر، أول أمر يباح للخاطب يباح له النظر. النظر معناه أحبابي أنه ينظر لهذه الفتاة، يتبين يا ترى هل هذه البنت هيتطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها صرت أم لا، إذا نظر إليها صرت أم لا. طب يا ترى هل البنت لها نفس الحق في هذه النظرة؟ احنا نقول طبعا ده البنت في مسألة النظر لهذا الولد أوكد، أوكد. ليه أحبابي؟ ليه أحبابي؟ دايما بنقول إن الولد ممكن يتجوز مرة واثنين وثلاثة، إنما البنت مجرد ما تزوجت أصبحت المسألة بالنسبة لها خلاص انتهت المسألة. فمسألة النظر هل هي ده يا ترى هو اللي مؤهل إن هو يكون الزوج ليا شريك حياتي أم لا؟ والعلماء من الملكية يقولون النظر في حق البنت أكثر تأكيدا، أكثر تأكيدا من النظر لحق الولد. طب يا ترى الولد ينظر لإيه؟ الولد ينظر لإيه؟ ودي نقطة أخرى متعلقة بمسألة أحكام النظر، متعلقة بأحكام النظر. بصوا أحبابي، علماءنا الجمهور من العلماء، الجمهور من العلماء قال أنه يباح للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها، إلى وجه المرأة وكفيها. ده جماهير أهل العلم، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. قالوا طب ليه ينظر للوجه والكفين؟ إيش معنى الوجه والكفين؟ قالوا الوجه ده بيدل على جمال المرأة، قالوا الوجه بيدل على جمال المرأة. أما بالنسبة أحبابي للكفين فدول بيدلوا على نضارة جسد المرأة. زاد بعض الأحناف قال ولا بأس أن ينظر إلى قدميها، ولا بأس أن ينظر إلى قدميها. أخت ممكن تسأل أو أخ ممكن يسأل يقول طب يا ترى أنا أبص لها كم نظرة؟ أبص لها نظرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا خمسة ولا مية؟ أنظر قد إيه؟ شوفوا أحبابي، إحنا دايما بنقول هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالنظر للخاطب وأمرنا بالنظر للمخطوبة أمرنا ليه؟ إيه العلة؟ إيه العلة من النظر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها عسى أن يؤدب بينكم، انظر إليها عسى أن يؤدب بينكم. يعني العلة من وراء هذه، من وراء هذا النظر إن ربنا سبحانه يحدث الوثاق بينكما. فأنت إذا حدث الوثاق بينكما من نظر واحدة خلاص عادت هذه الفتاة محرمة عليك، لا تنظر إليها مرة ثانية. لسه ما حدثش وفاق وحبيت أبصلها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لا بأس، انظر إليها. الشرع ما حددش لنا عدد نظرات محدد أحبابي أو عدد نظرات معين، بل الشرع جعل المسألة معلقة بالطمأنينة والسكينة والمودة اللي هتحدث بينك وبينها. إذا حدثت هذه الطمأنينة، حدثت هذه السكينة، ففي هذه الحالة أحبابي يعود الحكم كما كان قبل هذا الأمر للإيه؟ للتحريم. يعود الحكم كما كان هذا، كما كان الأمر قبل التحريم. أخت ممكن تقول يعني أنا لو منتقبة أقلع النقاب، أقلع النقاب مفيش مشكلة. طب أخت ممكن تقول، ودي النقطة اللي تالي هذه المسألة، فيما يباح أيضا عند الخطبة، هل ممكن أتزين للخاطب؟ هل ممكن أتزين للخاطب؟ دي النقطة الثانية. وهل الخاطب يتزين المخطوبة؟ طبعا طبعا، لا بأس في ذلك أبدا. فاطمة بنت قيس لما انقضت عدتها تزينت الخطاب، والحديث في البخاري. ولكن احبابي خدوا بالكم من حاجه، ان الزينه دي بما يوافق الشرع، الزينه دي بما يوافق الشرع. وما ننساش احبابي، وما ننساش احبابي حاجه مهمه جدا، ان ما زال هذا الخطب اجنبي عني. يعني مثلا ما البسلوش مثلا حاجه تبين الكتفين والذراعين ونص القدم، لا لا لا، ما ينفعش اتزين له. البس العبايه الواسعه الفضفاضه الطويله الجميله اللي فيها الوان طيبه، الالوان دي ما تشفش ما تحتها، لا باس ابدا، لا باس ابدا ان البس طرحه طيبه شكلها طيب اتزين بها للخاطب، لا باس ابدا في ذلك، لا باس ابدا في ذلك. بس اهم حاجه ان الزينه دي احبابي تكون موافقه لما جاء في الشرع. طب ايه اللي جاء في الشرع؟ ان الثياب تكون فضفاضه واسعه، ما تكونش شفافه، ما تجسدش العوره، ما فيش فيها تشبه بالرجال، ما فيش فيها تشبه بالكافرات والعاهرات، ما تحطش اللي هو الطيب، الطيب اللي هو يعصب بقلوب الشباب، لا لا، ما ينفعش احبابي، ما ينفعش احبابي. اما الزينه في حدود الادب، في حدود الاخلاق، في حدود الشرع، هذه لا شيء فيها ابدا. النقطه اللي بعد كده، طب ينفع اكلم خطيبي؟ ينفع اكلم خطيبي؟ طب اكلمه قد ايه؟ طب ازوره؟ طب هو يزورني؟ طب اكلمه في التليفون؟ كل ده، دي النقطة اللي معانا الثالثة أو الرابعة النهاردة. هل يجوز الحديث مع الخاطب؟ هل يجوز الحديث مع الخاطب ومحادثته؟ بصوا أحبابي، أما الحديث مع الخاطب له صورة من اتنين. الصورة الأولانية إن أنا أتعرف على هذه الفتاة، يبقى الحديث عشان أتعرف على أخلاقها، أتعرف على طريقة تفكيرها، أتعرف على شخصيتها، أتعرف على أحوالها، أطمئن على صحتها. إذا كان بهذا الحال فلا شيء في ذلك أبدا. اما اذا كان الكلام بقى والعياذ بالله متجاوز، زي ما بيحدث الان في وصف الاجساد والعياذ بالله اشياء فاحشه كما يحدث الان، فده طبعا كله محرم. اما الحديث فلا شيء في ذلك ابدا. كنت بقول لكم دلوقتي ان بيقول تزوجوا الودود الولود، وسالتكم قلت لكم طب يا ترى انا عشان اعرف المراه ولود سهل، اشوف اختها عمتها خالتها امها، يبقى ده سهل جدا اعرف المراه ولود ولا لا. اما عشان اعرف ودود، فالشيخ الالباني رحمه الله عليه، رحمة الله عليه، بيقول لما سأله شاب وقال له يا شيخنا كيف يعرف الرجل أن هذه المرأة ودود؟ إزاي أعرف أن المرأة اللي أنا تقدمت إليها أن هي ودود؟ قال بالحديث معها، أنك تكلمها، أنك تكلمها وتسأل عن أخلاقها، وتبدأ تشوف طريقة تفكيرها وغير ذلك، وتبدأ تشوف تسألها بعض الأسئلة اللي من خلالها تعرف يا ترى هل هذه الفتاة شخصيتها تتناسب معاك ولا لا؟ هل يا ترى هذه الفتاة عندها الإمكانيات إن هي تكون أم بعد ذلك ولا لا؟ هل يا ترى الفتاة دي لو فيها عيب هل ممكن إحنا إن شاء الله بإذن الله نصلح هذا العيب؟ هل يا ترى أنا أدلها على نصلحها؟ أدلها على مثلا درس علم؟ أدلها على شريط؟ أدلها على كتيب؟ أدلها على شيء بحيث يا ترى أنت تعرف حاجة في تربية الأولاد؟ طب أنا عندي كتابين كويسين جدا في تربية الأولاد، ممكن تقرأيهم ونبقى نتناقش مع بعض فيهم؟ يا ترى أنت تحفظ القرآن؟ يا ترى انت تقول اذكار صباح مساء؟ يا ترى انت كده؟ يبقى الكلام في حدود الشرع وبالضوابط الشرعيه المعروفه. اما الكلام الخارج والعياذ بالله فطبعا ده قولا واحدا محرم. طيب ينفع ازورها يا عم الشيخ؟ ينفع ازورها يا عم الشيخ؟ يا عم روح زورها، بس الزياره دي لابد يكون فيها شروط. هل يا ترى الزياره دي تكون مطلقه كده؟ طب يا ترى انا بروح مثلا زي ما بيحصل النهارده، ده هم النهارده عازميني على الغداء، الغداء الساعه كام؟ الساعه 2. طب هتمشي انت ان شاء الله باذن الله يعني على 2 ونص كده، بس مش 2 ونص العصر، 2 ونص بالليل او 2 ونص الفجر زي ما بيحدث. لا بصوا احبابي، لابد هذه الزياره يكون برضه منضبطه بضوابط شرعيه. اول ضابط في الزياره الشرعيه اللي ينبغي ان تكون متوفره، عدم الخلوه بالمخطوبه. عدم الخلوه بالمخطوبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة، لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. فلابد من وجود محرم وانت قاعد مع خطيبتك، لابد. الأب موجود، الأخوها موجود، لابد يكون في محرم موجود معاكم. ناخد بالنا من حاجه، ان النهارده الناس بتتلاعب على الشارع فتقول لك ايه اصل الصلاه مفتوحه واحنا رايحين جايين، برضو هذه خلوه. يعني انتوا يا جماعه سامعين هو بيقول لها ايه؟ لا. طب يبقى ما هي دي خلوه. طب يا جماعه انتوا يعني ممكن هو لو مسك ايديها ممكن تشوفوه؟ لا. طب لو بس ممكن تشوفوه؟ لا. طب ما هي دي خلوه، ما هي دي خلوه. فاحنا بنقول لابد من وجود محرم احبابي، لابد من وجود محرم عند هذه الزياره. اتنين، عدم الاطاله في الزياره، عدم الاطاله في الزياره. زي ما احنا بنشوف النهارده، النهارده اكتر الاباء يجي يقول لي يا ابني والله العظيم يعني هو قاعد 24 ساعه عندي، يقول لي انا عازمكم بكره على الفطار، بس افطار الصبح يعني، فيفطر الصبح ويفضل قاعد معانا لحد تاني يوم الصبح. فده ما ينفعش احبابي، ده ما ينفعش احبابي. طب هل يا احبابي في عدد معين للزيارات؟ في عدد معين للزيارات؟ لا، هو ما فيش عندنا في الشرع عدد معين للزيارات، بس ناخد بالنا من حاجه دايما اذكرك، ان هي ما زالت اجنبيه عنك، ما زالت اجنبيه عنك، فينبغي مثلا تروح لها كل اسبوع مره، كل 10 ايام مره، بهذه الصوره، بهذه الصوره. اما في التليفون فطبعا ده شيء لا باس به في اي وقت ان شاء الله تبارك وتعالى، طالما انه بالضوابط اللي انا ذكرتها في مساله الحديث معها، انا ذكرتها في مساله الحديث معها. طيب، برضو يباح للخاطب احبابي، يباح للخاطب من المخطوبه، معذره هناك بقى بعض المخلفات اللي بتحدث، يعني في بعض المخلفات بتحدث اثناء الخطبه. اول حاجه، يلا يا جماعه الحمد لله تم الاجابه والقبول. طيب احنا، طب البنت مرتقبه، طب ما هو ابو الخاطب عايز يشوفها، واخوه عايز يشوفها، وابن خالته وابن عمته عايزين يشوفوا، مش حقهم، حقهم ووالده حقه ان هو يبص. لا يا جماعه، مش حقهم، مش حقها، مش حق ابدا الابو العريس انه يشوف الاخت اذا كانت منتقبه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النظر ده مباح للخاطب فقط. دي اول مخالفه ممكن يقع فيها البعض، والاخت تسال تقول طب يا ترى ممكن والده يشوفني؟ لا، والده ما يكشفكيش. الامر الثاني، الاشياء اللي المخالفات اللي بتحدث، الا وهي مساله بقى ايه، طب الفتحه للنبي. لا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها فتحه للنبي، مفيش حاجه اسمها الفتحه عند قراءه، عند الخطبه مفيش حاجه اسمها الفتحه. الكلام ده اصلا مش من السنه، الكلام ده مش من السنه. احنا ندعو لهم، ندعو لهم ان ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالتوفيق والسداد. اما الفتح للنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج الفتحه اللي احنا نقراها له. مساله ثالثه، مساله الدبله احبابي، الدبله اللي بتكون الخاطب يلبسها المخطوبه، الدبله دي احبابي ليست من السنه، وجماهير اهل العلم في هذا الزمان يحرمونها، يحرمونها. وتحريم الدبله احبابي لعده امور. الامر الاول، ان هي مش بتاعتنا، مش بتاعت المسلمين، الدبله مش بتاعت المسلمين، ده بتاعت النصارى والعياذ بالله. النصراني لما بيجي يخطب امراه بيجيب الدبله كده، وخدوا بالكم كده معايا، ويقوم جاي على الخيال الصابع اللي هو الكبير، ويقوم قايل ايه اللي هو الابهام يعني، ويقول بسم الله، بسم الاب، بسم الام، بسم روح القدس، امين، ويقوم حاطط حاطط الدبله فين؟ في اللي هو البنصر. لا لا، ده مش من سنه، دي مش من هدي المسلمين، ده من فعل الكفار والعياذ بالله، ليس من فعل المسلمين. الامر الثاني احبابي، ان بعض الناس الان عادت بتعتقد اعتقادات فاسده، يعني يقول لك مثلا ايه، اصل الصابع ده في عرق موصل للقلب، والدبله لما تحط، ويا سلام لو اتكتب عليها اسم الخاطب او اسم المخطوبه من تحت، يبقى طول ما الدبله دي محطوطه الحب والوفاق بينهم موجود، علشان كده اول ما تقلع الدبله يقول لك بس ده العمليه هتفشكل وهيبقى بينهم مشاكل والدنيا هتتقلب دلوقتي. لا يا احبابي، مفيش لا عرق موصل، في عرق موصل القلب وكل حاجه، بس العرق ده عشان يوصل دم مش عشان يوصل حب. فناخد بالنا من هذه الحكايات، وشيخ الالباني وشيخ العثيمين وشيخ عبد العزيز ماس كلهم بدعوا هذه المساله، مساله الدبله. اما اذا كانت مساله متعثره فاحنا النهارده هنجيب خاتم، الراجل يجيب خاتم والمراه برضه يجيب خاتم، ويجيب لها خاتم ويكون شكله طيب وظريف وابن حلال كده بدل هذه الدبله. النقطه الرابعه من المخالفات اللي بتحدث احباب برضه، مساله الاختلاط الكتير، مسألة الاختلاط كتير اللي بيكون بين الخاطب وبين المخطوبة. من المخالفات أيضا كمان أحبابي، التبرج الفاضح أو التبرج الصارخ اللي بيكون من المخطوبة للخاطب. من المشاكل أيضا أو المخالفات اللي بتحدث بقى، وطبعا وما أدراكم بقى ما هذه المخالفات، طبعا مسألة الخطوبة بمعنى الحفلة، مسألة الخطوبة اللي بمعنى الحفلة. والخطوبة دي طبعا ما يتعلق بها من رأس وفرقة وغنى وتصوير وغير ذلك، تروح المصورات، المصورات يقول لها ايه، انت تميلي كده وهو يطلع فوقك كده ويحط ايديه عليك من تحت ومش عارف ايه والكلام ده. سبحان ربي، سبحان ربي. وبعد كده للاسف علشان المصور ده يبقى مشهور، يوم عارض صورتك على رؤوس الاشهاد، يبقى اللي رايح واللي جاي شايفك وانت ايه، نايمه في حضن خطيبك، وهو اصلا ده محرم شرعا، واخدين بالنا، او يتفنن ان هو يعمل صوره بحيث يظهر فيها جسد الفتاه، وبالتالي يقوم عارضها اللي رايح واللي جاي يقعد يبص عليها، واخدين بالنا، او ان يكون بقى فرح. والله العظيم اقسم بالله، شاب كان بيقول لي انتوا ليه عاملين افراحكم بالصوره دي، انا باذن الله يعني زوجتي او خطيبتي يوم الخطوبه كده انا هخلي الدنيا كلها تتفرج عليها. يا سلام، ف فقلت له ان شاء الله هتخلي زوجتك الدنيا كلها تتفرج عليها ازاي؟ قال لي انا بقى هجيب لها حته فستان، يعني ما فيش بقى بعد كده. قلت سبحان ربي اين الغيره، سبحان ربي اين الغيره. نضيف لذلك بقى ان ساعه الخطبه بقى الخطبه لابد ان هو يسقيها من الكاس وهتسقيه من الكاس، وبعد كده هو يقبلها في راسه وهي تقبله في راسه، ان لم يكن طبعا في الخد او في يعني بهذه الصور. بعد كده يرقصوا مع بعض على خشبه المسرح، والفضايح اكتر واكتر والله العظيم. الكلام ده احنا بنشوفه والعياذ بالله، انه يعملوا حفله كبيره في الشارع، يعملوا حفله كبيره في الشارع واللي ما يشتري يتفرج، هي بترقص معاه سبحان الله فين الغيره؟ انا مراتي ترقص قدام الناس، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انا مرات ترقص قدام الناس، مين اللي يرضى بهذا الكلام؟ فين يا جماعه الدين؟ الدين فين؟ ان انا اسمح لخطيبتي ان هي ترقص قدام الناس، وشاب يقول لي انا باذن الله هخلي الدنيا كلها تتفرج على مراتي مخطوب، فين الدين؟ فين الاخلاق؟ فين الدين وفين الاخلاق؟ وبعد كده رقص وغناء، وبعد كده سبحان الله نضيع الحاجات دي كلها والعياذ بالله في كلمه واحده اقولها، كل واحد يروح في حال. سبحان الله يا جماعة، كونوا على يقين دايما، اللي بيبدأ غلط بيظل طول حياته غلط، بيظل طول حياته غلط. يقول لي ده ليلة عمر، ليلة عمر من أدراك إن ليلة عمر دي هتتم لك أصلا؟ من يدريك إن ليلة عمر دي هتتم لك أصلا؟ وأنا قلت لكم قبل ذلك إن أنا كنت رايح زيارة لأخينا الكريم الدكتور محمد علي في طلخة، ومعدي على نادي من النوادي وصريخ وصوت والناس بتجري بطريقة هستيرية. في يا جماعة العروسة ماتت وهي بترقص، عروسة ماتت وفستانها عاري، عروسه ماتت في السنة عاري. وتشوف بقى المهازل اللي بتحدث اكتر بقى بسبب الفستان، المهازل اللي بتحدث بسبب الفستان. تنزل بقى يعني شوفوا انتوا النهارده مثلا شارع مثلا زي شارع التلعه، كله ما شاء الله، كل ده ما شاء الله، كل ده ما شاء الله محلات بقى عرض ازياء والكلام ده بالنسبه لفستان الافراح. والنهارده التنافس بينهم، ايه الفستان اللي هيكون احبابي، ايه الفستان اللي هيكون احبابي اكثر عريا، اكثر عريا. والله العظيم لا انسى ابدا ان وانا في السعوديه في موسم الحج الماضي، بعد ما خلصنا الحج وربنا من علينا بهذه الشعيره، كنت قاعد في يوم كنت اصبت بنزله برد اسيوي كانت شديده جدا، فكنت نايم في الفندق، فقلت اقلب في التلفزيون كده اشوف لعلي يكون في درس او مجلس علم بدل ما انا قاعد كده استغل هذا الوقت. فسبحان الله بقلب فلقيت جايبين ولد، انا اول ما شفته غضيت بصري بحسبه بنت، وان ده مصمم ازياء والله العظيم احبابي، جايب فساتين بيقول انا كل اسبوعين لازم اسافر اوروبا اجيب احدث الازياء واحدث مش عارف ايه، وست سبع موزعات، ست سبع موزعات مستضيفين ان هو يعني بيقولوا عليه يعني مشهور جدا وعالمي يعني. والله العظيم احبابي اقسم بالله العظيم الفتحه جايبه لحد يعني قبل لحد منتصف بطن المراه، والصدر من على اليمين والصدر من على الشمال ظاهر. قلت سبحان الله ده هتلبسه اخت مسلمه، ده هتلبسه اخت مسلمه، طب انا كزوج ازاي اقبل بهذا الوضع؟ ويضحكوا علينا اقول إيه؟ لا 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 ما هي هتلبس عليه مش عارف ايه، اتحط على الكتفين كده، تيجي تبص تلاقيه بتاع شفاف، ولما الحفله تسخن تقوم العام، ولا حول ولا قوه الا بالله. اضف الى ذلك بقى الفستان حتى لو حشم بيبقى عاملين له من تحت كده ايه حاجه عامله زي اساور حديد كبيره كده، اساوي الحديد كبير كده. انا قبل الالتزام كنت في فرح اخ جارنا وحصلت مشكله في مش عارف هما بيسموها ايه، لو اخت من الاخوات عارفه اسم البتاع اللي بيتحط في الجيبه من تحت ده تقول لي اسمه كده تفكرني باسمه البتاع ده، حصلت له مشكله. فلما حصلت له اللي هي الجيبونه، الجيبونه الله يفتح عليكم، الجيبونه دي حصلت لها مشكله، ولما حصلت لها مشكله فضلت اقدام البنت دي مكشوفه والبنات بقى من حواليها، ومصيبه حصلت بقى. حاجة تانية وده كلام والله أنا شفته برضه بعيني قبل الالتزام طبعا أيام ما كنت في إعدادي وثانوي، إن السوستة بتاعة الفستان بتاعة الظهر باظت، الليلة اتقلبت. فسبحان الله سبحان الله ليه؟ بادئين غلط فهتفضل طول حياتهم غلط. فإحنا بنقول إن من المنكرات أو المخالفات اللي بتحدث كل هذه الأمور أحبابي اللي بتحدث، وأنتم طبعا شايفين بتروا وتروا هذا الكلام. الأمر اللي بعد ذلك من المخالفات أيضا إن الخطيبة بيسمح لها إن هي تخرج مع الخاطب، المخطوبه يسمح لها ان تدخل مع الخاطب وتمشي معاه وتقابله في الشوارع، وينزلوا مع بعض يشتروا العفش ويشتروا مع بعض لوحدهم، وده طبعا كله لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا احبابي. طيب بعد ذلك احبابي ايضا من المخالفات اللي بتحدث، من المخالفات اللي بتحدث امر مهم جدا احبابي، الا وهو المغالاة في المهور وتقديم الأشياء وغير ذلك. وده أمر طبعا واقع وظاهر، وديننا بيقول إن إحنا مش كده خالص يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أبرك النكاح أيسره، أبرك النكاح يا صاحب الحديث رواه أبو داود في السنن بإسناد حسن. أبرك النكاح أي أكثر النكاح بركة هو ما كان فيه يسر، قائم على اليسر، قائم على التخفيف مش على التعسير، قائم على التخفيف مش على التعسير. أما كل ما تكون المسألة فيها تعسير على الإنسان فهذا الكلام كلام خاطئ، كلام خاطئ. وسبحان الله كل ما يكون في تعثير أكتر بيبقى البركة منزوعة من عندنا أكتر. فإحنا عايزين أيضا أحبابي يكون عندنا تخفيف وتيسير في مسائل الزواج، تخفيف وتيسير في مسائل الزواج. النقطة اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده أحبابي، النقطة اللي بعد كده أحبابي، ودي نقطة مهمة جدا برضو، ألا وهي المتعلقة بخطبة الأخ على خطبة أخيه، بخطبة الشاب على خطبة أخيه. في بلد هنا في المنصورة اسمها ميت العامل، اللي يقدم أكتر هو اللي يكسب البنت، اللي يقدم أكتر هو اللي يكسب البنت. أنا النهاردة اتقدمت وهجيب نص كيلو دهب شبكة. طب واحد اتقدم بعديه وهو عارف إن أنا خاطب، هو عارف إن أنا خاطب، هيقدم أكتر يبقى هو هياخدها. بداية نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لا ينبغي أبدا أحبابي، لا ينبغي أبدا أحبابي إن أنا إذا تقدمت لخطبة امرأة وتم الوثاق وتم القبول إن في حد يتقدم، إن في حد يتقدم، هذه مخالفة شرعية نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. دي بعض المخالفات اليسيرة كده اللي احنا بنذكرها في مسائل الخطبة. بعد كده احبابي احنا بنقول ان الاصل، الاصل في مشروعات الخطبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع الخطبة ليه؟ علشان الانسان يكون على بصيرة وبينة. هل يا ترى هذه الفتاة تصلح ان تكون زوجة لي؟ هل يا ترى هذا الولد صالح ان يكون زوجي لي؟ طيب ممكن في خلال الخطبة، ممكن في خلال الخطبة احبابي يتبين لي ان هذه المرأة مش ما تنفعنيش. مثلا وجدت مثلا نفوس، ربنا سبحانه وتعالى ما يسرش الامر، يعني فعلا تمت خطبة وانا بعد ما تقدمت لها يعني تبين لي بعد ذلك عيوب فيها، او تبين للاخت عيوب في هذا الشاب كان داخل طبعا تحت ستار الدين وانا بصلي والكلام ده، وتبين بعد ذلك ان هي والعياذ بالله يعني اللي هو والعياذ بالله واد بتاع مخدرات، واد قليل الادب مش كويس. فيا ترى ايه حكم العدول عن الخطبة؟ ايه حكم العدول عن الخطبة؟ بصوا احبابي العدول عن الخطبة قد يكون مباحا وقد يكون محرما. قد يكون محرما اذا لم تكن هناك دواعي او اسباب تدفع الانسان انه يترك هذه المرأة. يعني مفيش اي اشياء، مفيش اي اشياء تدفعني، المرأة دينة، المرأة على خلق، المرأة شيلاني من على الارض شيء ومع ذلك انا اتركها، هذا محرم شرعا. ليه؟ لأنه خلف بالوعد، خلف بالوعد وكسر لقلوب الناس، وكسر لقلوب الناس. أضف إلى ذلك أن المسألة دي أصبحت عادة بتعمل مشاكل النهاردة الكثير من الناس. ده كانت مخطوبة قبل كده، طب هي الخطوبة بتاعتها اتفسخت قد إيه؟ طب يترتب عليها مفاسد، فهذا الأمر يكون عندنا محرم شرعا لأنه فيه إخلاف للوعد، أدي واحدة، اتنين كسر لقلوب الناس، ثلاثة في مفاسد تعود على المرأة، أو العكس، أو العكس، أو العكس، أنا الولد مؤدب وعلى خلق وعلى دين ومفيش في عيب، مفيش في عيب، وبعد كده أنا أو ما يلاله معلش أنا أسفة مش عايزاك، أنا مش عايزاك بدون أي أسباب، بدون أي أسباب، في الحالة هنا نقول أنت أخلفت الوعد، تقول أخلفت الوعد وكسرت، كسرت بقلبي هذا الشاب. بل نقول أن العدول على الخطبة يكون محرم إذا كان بدون سبب لأنه فيه خلف الوعد وكسر قلوب الناس وإيذاء ومفاسد تترتب عليهم. أما إذا كان بسبب من الأسباب، أما إذا كان بسبب من الأسباب مثلا وجدت إن مفيش وثاق بيني وبينها، وجدت مثلا إن في خلافات كثيرة بيني وبينها، وجدت مثلا إن هذه المرأة لا تصلح لي كزوجة، فلا بأس أبدا في هذه الحالة إن أنا أعدل عن هذه الخطبة. ولكن أحبابي أنا دايما بقول حاجة، أنا ممكن تكون الأخت ما شاء الله ممتازة جدا 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 ولكن فيها عيب واحد بس صغير. شرعنا بيقول ما ينفعش ابدا ان احنا نتعامل مع الاخت ان هي دايما اخت فيها عيب كذا. يعني مثلا اخت ما شاء الله دينه وعلى خلق وعلى دين، بس مثلا فيها خلق مثلا مثلا فيها مثلا عيب صغير كذا، او الاخ نفس الكلام ممتاز جدا بس في عيب صغير كذا. شرعنا ابتداء قال لا يفركن مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. يعني الأصل إن هي لو فيها عيب صغير ما تتسبش، ما تتسبش لو العيب صغير طالما فيها مميزات كتير جدا جدا جدا، ما تتسبش احبابي. بس نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انا اصلح هذا العيب، اصلح هذا اذا كان ده العيب يسير، العيب صغير، طالما ان الاخت دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. اذا كان الخير كتير الخبث لو نزل فيه ما بيظهرش. فنفس الكلام نتعامل بهذا الامر. الاخ يكون مثلا خطب سنه واتنين ويقول لي هي ممتازه وكل حاجه بس فيها عيب صغير قد كده، هو عيب صغير. طيب ايه المشكله؟ نصلح هذا العيب. انما ما ينفعش ابدا بعد سنه واتنين ان احنا نترك البيت بهذه الصوره، بل نصلح هذا العيب اذا كان اصلا فيه عيب. اما اذا كان العيب ما ينفعش يتصلح فلا باس ابدا هنا احبابي بالعدول عن الخطبه. واذا عدلنا عن الخطبه، بعض الناس بتسال طب يا ترى حكم الهدايا، حكم الهدايا والشبكه والاشياء اللي هي بتقدم لهذه المراه، يا ترى حكمها ايه؟ يا ريت هنعمل تقسيمه كده احبابي ونفهمها مع بعض. انا عايزكم تركزوا، محدش يكتب حاجه، عايزكم تركزوا كويس جدا والكلام هيظهر قدامكم ان شاء الله معانا اخونا الدكتور محمد وهو بيكتب دلوقتي ان شاء الله. حكم الهدايا والشبكه اللي تقدم للمخطوبه، هل يا ترى لو تم العدول عن الخطبه بترجع للخطب تاني ولا لا؟ بصوا احبابي، المساله دي لها حاله من اتنين، المساله دي لها حاله من اتنين. الحاله الاولى انه يقدم هذه الهدايا على انها من المهر، على انها من المهر، يعني لما يجي يقدم لها هديه كده يكون واد ناصح كده يجيب لها ايه؟ طقم كوبايات، يجيب لها طقم صواني، يجيب لها طقم حلل، طقم حلل مثلا، الحاجات دي من المهر. فاذا كانت من المهر وجب ارجاعها مره ثانيه، يعني اذا كانت مكتوبه في القايمه، يعني الحاجات دي اذا كانت من المهر بتعطى للفتاه على سبيل انها من المهر، ففي هذه الحاله هذه الاشياء تعود للخاطب مره ثانيه. ليه؟ لان المهر ده لا يحل للمراه ان تاخذه الا بعد الجماع، الا بعد الجماع. يبقى كل ما يكون من الهدايا اذا كان عن طريق ان ده من المهر ده بيرجع على طول للفتاه، يعود للشاب مره ثانيه. طب اذا كان مقدمه على سبيل بقى الهدايا، اذا كان بقى بيقدمه على سبيل الهدايا زي ما هو ايه حال كثير من الناس الان، حال كثير من الناس الان بيقدم لها هدايا ويجيب لها مش عارف ايه والكلام زون. فاهل العلم بقى تنازعوا بقى في المساله دي، نفهم كده بالراحه. ففريق من اهل العلم قالوا يا جماعه الحاجات دي بنرجع فيها للعرف، الحاجات دي بنرجع فيها للعرف. يعني ايه بنرجع فيها للعرف؟ بنشوف عرف الناس، لو واحد ساب واحده بيعملوا ايه؟ فاحنا قلنا لهم العرف عندنا دلوقتي ان اذا كان العدول من جهه الولد، الولد هو اللي ساب الموضوع، فالحاجات دي حق للبنت. اما اذا كانت المساله متعلقه بالبنت يبقى الحاجات دي حق للولد. قالوا خلاص احنا هنرجع للعرف في هذه الهدايا، يبقى البنت هي اللي سابت الولد، في هذه الحاله هنرجع الحاجات دي للولد، الولد هو اللي ساب البنت، الحاجات دي من حق البنت. ده القول الاول اللي هو بيرجع فيه للعرف. واستدلوا للقاعدة الأصولية اللي ذكرها أهل العلم ألا وهي اللي هم بيقولوا عليها المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه قاعدة أصولية أصلها علماء الأصول رحمة الله عليهم، قالوا المعروف عرفا يعني المعروف بين الناس كأنه شرط بالضبط اشترطناه عند الخطبة. فريق آخر من أهل العلم أحبابي قال لا، هذه الأشياء حق للفتاة، قال لا الحاجات دي كلها حق الفتاة. وينصر هذا المذهب ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين. بيقول إيه؟ ابن القيم بيقول أنا إذا أهديت صاحبي مثلا، أنا هنقل الكلام ابن القيم بالمعنى عشان أوصل إن الكلام تقيل شوية. أنا هقول لكم حاجة، أنا دلوقتي مثلا عايزين أخ كده، أخونا صلاح، أخونا صلاح مثلا معانا دلوقتي على الغرفة، أنا إديت له مثلا، إديت له مثلا ساعة هدية، ساعة هدية، لما اديت له الهدية دي هل من حق صلاح انه يبيعها؟ ليه؟ لان انا لما اهديتها له انا ملكتها له. طب يا ترى هل من حق اخونا صلاح؟ اخونا صلاح بيقول شكرا صحيح، الله المستعان. انا لما ملكتها له هو له حق يبيعها. يعني اخونا صلاح لو خدها وحطها تحت شريط القطر والقطر عدى عليها دشدشها ده حقه، لان دي اصبحت ملكا له، أصبحت ملكا له. فإحنا بنقول أحبابي طالما أنا أهديت إنسان هدية أصبح له كامل التصرف في هذه الهدية، يبيعها، يشتريها، يحتفظ بيها، يرميها، يكسرها، يهديها، أصبح له كامل التصرف له. كذلك أيضا هذا الشاب لما أعطى هذه الأشياء للفتاة أصبحت في ملكيتها، لها كامل التصرف، لها كامل التصرف، كامل التصرف ان هو ان هي تصنع اي شيء، ان هي تصنع اي شيء في هذه الهدية. الامر الثاني احبابي، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، والحديث في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته، اي في هديته. لو انا اهديت اخونا صلاح هدية وبعد كده قلت له لا ماليش دعوة انا عايز هديتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في كالكلب يعود في قيئه. يعني تخيلوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في احد الفاظ الحديث يقول: لا اجد مثلا كمثل السوء، الكلب يعود في قيئه. فهذا مثل ضرب لمن؟ ضرب لصاحب الهدية إذا أعطاها الإنسان وأراد أن يأخذها منه مرة ثانية. يبقى الهدايا الشبكة إذا كانت أعطيت على سبيل الهدية، إذا كانت أعطيت على سبيل الهدية، ففي هذه الحالة ابن القيم بيقول النبي أولا نهانا بهذا الحديث إن إحنا نعود في الهدايا، لأن هذا مثل سوء، مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ان انا لما اهديت لها الهديه لها كامل التصرف، تصنع فيها ما شاءت. وهناك اقوال اخرى في هذه المساله، والراجح والله اعلم احبابي الذي يترجح لي وما رجحه ابن القيم رحمه الله عليه، في ان هذه المساله احبابي، في ان هذه المساله يعني هذه هديه لها كامل التصرف في هذه الهديه، تصنع فيها ما شاءت، تصنع فيها ما شاءت. مسائل كده سريعة متعلقة بالخطبة، لا بأس أبدا، لا بأس أبدا. يعني احنا كده الحمد لله انهى الدرس، وسامحوني النهاردة احنا طولنا، فلا بأس أبدا ان الرجل يتخير لابنته الرجل الصالح الدين، ويعرض ابنته على الرجل الصالح الدين. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر قال: لما تأيمت حفصة عرض، تأيمت يعني انتهت عدتها، قال عمر، عرض عمر رضي الله عنه حفصة على عثمان، وعرضها على أبي بكر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. ليه؟ بيتخير لابنته، يتخير لابنته الرجل الصالح. وكما عرض علي بن أبي طالب بنت جعفر على رسول الله، وكما عرض أم سلمة، كما عرض أم حبيبة أختها على رسول الله. لا بأس أبدا، لا بأس أبدا، لا بأس أبدا أن الرجل يعرض ابنته على الرجل الصالح إذا كان يرى فيه الصلاح ويرى فيه الدين، ويرى فيه الدين. المسألة التالية ذلك، ليس هناك شيء في الشرع اسمه الهبة. الهبة، الهبة معناها أن المرأة تهب نفسها للرجل، أن المرأة تهب نفسها للرجل على سبيل الخطبة أو على سبيل النكاح. كل هذا كان ده شيء كان جائز للنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون المؤمنين، وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. ده كان يعني ملخص سريع كده لما يتعلق بأحكام الخطبة، وأنا ابتعدت فيها عن أقوال أهل العلم، وابتعدت فيها عن مش أقوال أهل العلم، إن أنا أقول فلان قال كذا وفلان قال كذا والخلافات وغير ذلك، بحيث تكون المسألة بالنسبة لكم سهلة وميسورة إن شاء الله. ان شاء الله في 10 دقائق نفتح كده الباب للاسئله، للي عنده اسئله ان شاء الله في 10 دقائق، يعني لحد 11:30 كده ان شاء الله، واجيب على ما يمكن الله عز وجل منه. صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.